هي في المدينة النبوية تقدم لكم هذه المحاضرة والتي يلقاها سماحة شيخنا الوالد العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله في مدينة الطائف يوم الخميس الموافق للخامس من شهر صفر من عام 1412 للهجرة، وعنوانها من أخلاق المؤمنين. والآن لنستمع إلى المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة هو بيان الأخلاق الإسلامية التي ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة التخلق بها والاستقامة عليها حتى الموت، وما ذاك إلا لأن الله سبحانه خلق الثقلين لعبادته ووعدهم عليها أحسن الجزاء ليستقاموا عليها، وأعد لأوليائه المستقيمين على الأخلاق التي أمر بها ودعا إليها الجنة والكرامة مع التوفيق في الدنيا والإعانة في الدنيا على الخير، وأعد لمن حاد عنها واستكبر عنها دار الهوان وهي النار وبئس المصير، نسأل الله العافية. والأخلاق الإسلامية هي التي أمر الله بها في كتابه العظيم أو أمر بها رسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام أو مدح أهلها وأثنى عليهم ووعدهم عليها الأجر العظيم والفوز الكبير. ومنها الأخلاق التي وعد الرب عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم من تركها وحجرها الجزاء الحسن، فإن ترك المذموم من الخلق الممدوح، ففعل المأمورات وترك المحظورات هو الأخلاق التي أمر الله بها ودعا إليها وأمر بها رسوله ودعا إليها ومدح أهلها، فعل المأمور وترك المحظور. وهذه العبادة التي خلقنا لها في قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون سبحانه بفعل المأمور من صلاة وصوم وفوق ذلك توحيده والإخلاص له، وترك المحظور الذي نهى عنه أعظم ذلك الشرك بالله ودعوة غيره وغير ذلك من أنواع الكفر والضلال ومن أنواع المعاصي. وهذه الأخلاق التي هي فعل المأمور وترك المحظور هي التي بعث الله بها الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام من عهد آدم أول رسول أرسل أهل الأرض، وعهد نوح الذي هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد أن وقع الشرك، إلى آخرهم وإلى خاتمهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فأبونا آدم عليه الصلاة والسلام رسول أرسل أهل الأرض ونبي مكلم، شرع الله له التوحيد وشرع له شرائع وسار عليها هو وذريته حتى وقع الشرك في قوم نوح، فأرسل الله نوحا إلى أهل الأرض وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيها، فدعا إلى توحيد الله وأنكر الشرك بالله وأقام في قومه 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته وترك الإشراك به ومعصيته. ثم بعث الرسل تترى بعد ذلك كلهم يدعون إلى توحيد الله وطاعة الله وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. ثم ختمهم جميعا بأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، ليس بعده نبي ولا رسول، كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين هو خاتم المرسلين، لأن كل رسول فهو نبي ولا العكس، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فخاتم النبيين هو خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام، والدعوة التي دعا إليها هي الدعوة التي دعا إليها إخوانه المرسلون، وهي توحيد الله والإخلاص له وفعل ما أمر به من الطاعات وترك ما نهى عنه من المعاصي. وهذه الأخلاق بينها الله في كتابه العظيم، وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام، بينها في القرآن الكريم في غالب سور القرآن، بينها آمرا بها وداعيا إليها ومثريا على أهلها ومحذرا من أصدادها من المعاصي والإشراك بالله، ومحذرا من تعاطي كل ما نهى الله عنه ونهي عن ذلك. والله بعث رسوله عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ذلك، كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي اللفظ الآخر: لأتمم مكارم الأخلاق. فبعثه الله يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وأساسها توحيد الله والإخلاص له، وأصل الأخلاق الكريمة وأساسها وأعظمها وأوجبها توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به. ثم يلي ذلك الصلوات الخمس، هي أعظم الأخلاق وأهمها بعد التوحيد وترك الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، في سورة القلم. وخلقه صلى الله عليه وسلم هو اتباع القرآن والسير على منهج القرآن، فعلا للأوامر وترك للنواهي، هذا خلقه عليه الصلاة والسلام. كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. المعنى أنه كان يعمل بأوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن ويسير على المنهج الذي رسمه القرآن عليه الصلاة والسلام. هذا هو الخلق العظيم الذي أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم، هو امتثال أوامر الله وترك نواهيه والاستقامة على الأخلاق والأعمال التي يحبها ويرضاها سبحانه وتعالى. ومن تدبر القرآن الكريم واعتنى بالقرآن وأكثر من تلاوته يريد فهم هذه الأخلاق ويريد العلم بها وجد ذلك. يقول سبحانه في كتابه العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه بار فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: ونزلنا عليك كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا كتاب عظيم، فيه بيان الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، وبيان الأخلاق الذميمة والأعمال الكفرية والنفاقية ليحذرها المؤمن، ليحذر أعمال الكافرين والمنافقين والفجار والمجرمين، لأن الله بينها ليحذرها عباده المؤمنون، كما بين الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة ليأخذ بها المؤمنون وليستقيموا عليها. فعلينا جميعا رجالا ونساء أن نتدبر كتاب الله وأن نتعقل كتاب الله في جميع الأوقات ليلا ونهارا حتى نعرف هذه الصفات وهذه الأخلاق التي يحبها سبحانه ويرضاها، وحتى نعرف الصفات والأخلاق التي يذمها ويعيبها وينهى عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بينا بأعماله وأقواله وسيرته الحميدة، بعثه الله بينا لما بينه الله، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وقال سبحانه: ما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبينه الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهو عليه الصلاة والسلام مبين لنا الأخلاق والصفات التي يرضاها ربنا والتي أمرنا بها سبحانه وتعالى، ويبين لنا أيضا بتفسيره وسنته أيضا ما قد يخفى علينا من الأخلاق والأعمال التي ذمها وعادها سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما بينه سبحانه في سورة الفاتحة، فإنه أنزلها ليستقيم عليها المؤمنون ويعملوا بمقتضاها، وهي أم القرآن. علمهم كيف يحمدونه ويثنون عليه ويطلبونه الهداية سبحانه وتعالى. هذه من الأخلاق العظيمة، أن تكثر الثناء على ربك وتحمده، وأن تعترف بأنك عبده وأنه معبودك الحق وأنه المستعان. هذا من الأخلاق العظيمة، وأن تطلبه الهداية. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تعليما لعباده يقول هذا: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة، سمها صلاة لأنها ركن الصلاة. فإذا قال عبد: الحمد لله رب العالمين، قال: الله حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: الله أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: الله مجدني عبدي، لأن التمجيد كفى الثناء. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله سبحانه: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد حق الله، وإياك نستعين حاجة العبد مطلوبة، يستعين بربه لأنه مستعان سبحانه وتعالى، المالك لكل شيء جل وعلا، القادر على كل شيء، تستعين به في عبادته وطاعته وترك معصيته، وتستعين به أيضا في أمورك الخاصة في أمور دنياك في كل شيء، هو المستعان سبحانه وتعالى، كما في حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فربك هو المستعان وهو المعبود بالحق، فيعلمك سبحانه أن تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه بينك وبين ربك، إياك نعبد حقه وإياك نستعين حاجته، تستعين بربك. ومن الأخلاق العظيمة أن تعبده وحده، هذه أعظم الأخلاق، أن تعبده وحده وتخصه بالعبادة، لا تعبد معه ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا صنما ولا شجرا ولا كوكبا ولا غير ذلك، تعبد وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال تعالى: وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهو المعبود بالحق جل وعلا، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهذه أعظم العباد وأعظم الحقوق وأعظم الأخلاق، أن تعبده وحده أينما كنت، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في السفر والإقامة، حتى تلقى ربك. لا تصلي إلا له، ولا تدعو إلا إياه، ولا تستغيث إلا به، ولا تذبح إلا له، ولا تنذر إلا له، ولا تصدق إلا له، تقصد بأعمالك وجهه سبحانه، أعمالك كلها القلبية واللسانية والجارحية كلها، يعني العبادات كلها لله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فكل العبادات التي أمر الله بها وشرع لنا يجب أن تكون لله وحده، فلا يستغاث بالأموات ولا ينذر لهم ولا يطلب منهم النصر على الأعداء ولا شفاء المرضى ولا يطلب من الأنبياء ولا من الكواكب ولا من الملائكة ولا من الجن ولا من غير ذلك. كل هذا من الله وحده، ولا يدعى يرجى يسأل سبحانه وتعالى. أما المخلوق الحي لا بأس فيما يقدر عليه، المخلوق الحي لا بأس أن تسأله ما يقدر عليه بينك وبينه، كما قال الله في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وقال: فخرجنا خائفا يترقب. فلا بأس في الأشياء الحسية الدنيوية أن تخشى اللص والسراق فتغلق بابك أو تجعل الحراس تخاف شرهم، لا بأس، كما قال: فخرج من خير فترقب، خرج من النصر خائف يترقب من شر فراعنة. هذه أسباب الحسية. كذلك فاستغاثه من شيعته، استغاثه الإسرائيلي على القبطي، استغاثه موسى، يعني قادر موسى حي موجود. فإذا قلت لصاحبك: يا فلان أعني على إصلاح سيارتي، حاضر يسمعك، لا لا، مو من عبادة هذا، أقرضني كذا وكذا من المال، ساعدني على بناء هذا البيت، خلاص أخواني فتطلب من المساعدة شيء يقدر عليه، هذا ليس من العبادة، لا بأس. وإن كان الحاجة للناس مذمومة والاستغناء بالله مطلوب، لكن في الأمور العادية تستقرض منه الشيء الخفيف الذي يعينك عليه. أما أن تأتي ميت تقول: يا فلان، يا سيدي فلان مصلي، هذا الشرك أكبر. أو تقول تطلب الجن أن يغيثوك ويمنعوك من عدوك أو من الملائكة أو من الأنبياء، هذا ماتوا إلا إيثى فهو في السماء غائب عنك لا يدعى أيضا. أو تأتي أو تطلب الملائكة فمغيث أو الجن، هذا الشرك أكبر. أو تدعو كواكب الشمس والقمر والنجوم تسألها النصر أو الغوث على الأعداء وما أشبه ذلك، كل هذا من الشرك الأكبر. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الله، هذا خلق العظيم، خلق الرسل وأتباعه، توحيد الله والإخلاص له دون كل ما سوى سبحانه وتعالى. هكذا طلب الهداية، تطلب ربك الهداية، أنت بحاجة إلى الهداية، ولو كنت أتقى الناس ولو كنت أعلم الناس أنت بحاجة إلى الهداية حتى تموت. ولهذا علمنا سبحانه في الفاتحة أن نقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، في اليوم والليلة 17 مرة الفريضة غير النافلة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس وأكمل الناس هداية عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يقول في استفتاحة الصلاة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني بما اختلف من حق بإنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط. يطلب ربه الهداية، هو سيد ولد آدم، قد هداه الله وأعطاه كل خير، ومع هذا يطلب ربه الهداية. فإن كلنا في حاجة إلى الهداية، العالم والمتعلم والعامة والرجال والنساء، كلنا في حاجة إلى الهداية. ولهذا شرع الله لنا أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، معنى دلنا على الخير وأرشدنا إليه وثبتنا عليه. فالصراط المستقيم هو دين الله، هو القرآن والسنة، يعني ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو الصراط المستقيم، هو الإسلام والإيمان والبر والتقى، هو دين الله. تطلب من ربك الهداية في هذا الصراط، أن تستقيم عليه ويثبتك عليه حتى تموت وأنت على هذا الصراط. وهو صراط منعم عليه من الرسل وأتباعه، صراط الذين أنعمت عليهم، الرسل وأتباعهم هم منعم عليهم، وهو صراطهم الذي استقاموا عليه وساروا عليه. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وتقول أيضا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تسأله ويجنبك طريق هؤلاء الضالين والمغضوب عليهم. المغضوب عليهم عرفوا ولم يعملوا وهم اليهود وأشباعهم، والضالون جهال يتعبدون على غير علم. تسأل الله يجنبك طريق هؤلاء وهؤلاء، وأن يهديك طريق المنعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم أهل العلم والعمل، يعني يعرفوا الحق وعاملوا به، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم. تسأل الله يهديك طريقهم ويمنحك العلم النافع والعمل الصالح حتى تستقيم. هذه من الأخلاق العظيمة. وقال في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وليؤمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم. هذا من الأخلاق الصافية أيضا، من أخلاق المؤمنين الإقامة للصلاة والإيمان بالغيب، إيمان بالله ورسوله، والإيمان بالآخرة والإقام بها، والإيمان بالرسل الناظرين وما أنزل إليهم، كل هذا من الأخلاق العظيمة، وبها الإنفاق والجود والكرم، هم من الأخلاق العظيمة. وهكذا يقول في سورة البقرة أيضا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك من صدقوا وأولئك من المتقون. هذه أيضا من صفات الأحياء، هذه من الأخلاق العظيمة التي مدحها الله وأخبر سبحانه أن أهلها هم الصادقون. عليك بهذه الأخلاق، استقم عليها. وهكذا في آخر في سورة آل عمران في أثنائه يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اسمع أخلاقهم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحبهم. هذه من أخلاقهم العظيمة، من أخلاق المستقيم. والذين إذا فعلوا فاحشة معصية أو ظلموا أنفسهم بأي ظلم ذكروا الله فاستغفروا الذنوب. هذه من أخلاقهم العظيمة التوبة والاستغفار من جميع المعاصي. ثم قال سبحانه: ومن يغفر الذنوب إلا الله، ليس هناك غافر إلا الله جل وعلا، هو يغفر الذنوب سبحانه. ثم قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ما قاموا على المعاصي بل تابوا وأقلعوا. هذه من أخلاقهم العظيمة، أخلاق أهل الإيمان. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. فالمؤمن والمؤمنة هذه أخلاق التقوى لله والاستقامة على الدين والإنفاق في السر والضر، إنفاق المال في شدة والرخاء ولو درهم، اتقوا الله وأرضوا في قتمرة، والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس والله يحبون. وعند المعاصي التوبة، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بادروا بالتوبة، بادروا بالإقلاع والندم والعزم الصادق أن لا يعود إلى الذنب، ولم يصروا عليه بل تابوا وأقلعوا وعزموا على الترك وعدم العودة، جزاهم الله خيرا عند ربهم سبحانه وتعالى. والأجر العظيم، هذه من أخلاق المؤمنين العظيمة. وفي سورة براءة ذكر أيضا جملة من الأخلاق، وقال كل ملؤوم من ذلك، لكن من باب التنبيه، من باب التنبيه على جملة من الأخلاق. يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم ذكر أخلاقهم: يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. هذه أخلاق أهل الإيمان الرجال والنساء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أولياء فيما بينهم من أخلاقهم المحبة فيما بينهم والتواصي بالخير والتعاون به والتقوى، لا يغتب بعضهم بعضا ولا يلم عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلمه. هكذا المؤمن والمؤمنة أولياء، ليسوا متباغضين ولا متحاسدين ولا متشحنين، ولا يكذب بعضهم على بعض ولا يغتابه ولا ينم عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلم في قول ولا عمل ولا دم ولا مال. ثم قال: يأمر بالمعروف أيضا، هكذا أينما كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالأسلوب الحسن بالطريقة الحميدة بالعلم عن علم. قل: هذه سبيل الله بصيرة، يأمر عن بصيرة وينهى عن بصيرة، والمعروف ما أمر الله به ورسوله، والمنكر ما أنكره الله ورسوله ونهى عنه. هكذا المؤمنون والمؤمنات إذا رأى من أخيه تقصيرا في طاعة الله أمره بالمعروف. إذا رأى يتخلف عن الصلاة في الجماعة قال يا أخي اتق الله الجماعة فرض عليك، ما رأيك في اليوم، ما صليت معنا اليوم، عسى ما أشر، اتق الله راقب الله حافظ على الجماعة. ينكر عليه تخلفه، رأى يتعاطى الربا ينصحه لله، يراه جالس ناس ليسوا بطيبين ينصحه يذكره بالله يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. المؤمن لا تخيب الحديث الصحيح، المؤمن لا تخيب إذا رأى فيه في غدا بجنة وذكره بالله بكلام الطيب والأسلوب الحسن. هذه من صفات المؤمن وأخلاقه، يعافي إلى الله، ناصحون، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، لكن بالأساليب الطيبة لا بالعنف والشدة، حتى يقبل منهم الحق فيستفيدوا ويستفاد منهم. قال تعالى في كتابه العظيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال سبحانه في حق كتابة الكفار: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، إلا بالتي أحسن، هم يهود ونصارى، إلا الذين ظلموا من ظلم يعامل بما يستحق. وقال تعالى: ادع لك بربك بالحكمة ومن الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هكذا المؤمن في أخلاقه العظيمة يدعو بالتي أحسن، يجادل بالتي أحسن، يرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على وما لا يعطي على ما سواه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. لا بد من صبر، لا بد من حلم، لا بد من رفق في أمرك ونهيك ودعوتك. ويقول في آخر السورة في آخر التوبة لما ذكر المجاهدين قال في وصفهم: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الرافعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظ للحدود. هذه أخلاق الإيمان والجهاد. قبلها يقول سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتل في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم ذكر صفاته فقال: التائبون، يعني هم التائبون، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، سياح الصوت، الرافعون، الساجدون، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الحافظ من حدود الله. هذه صفات الأخيار من الإيمان والجهاد، وبشر المؤمنين. وقال في سورة يونس عليه الصلاة والسلام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم وقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء أولياء الله، إذا أردت أن تصيبهم عليك بهذا الخلق، الإيمان الصادق بالله ورسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله، والتقوى بطاعة الأوامر وترك النواهي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا أخي؟ بينهم مولاك سبحانه: الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني آمنوا بالله ورسوله حق إيمان، صدقوا الله ورسوله وآمنوا بما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون، إيمان صادق يتضمن العمل. قال: وكانوا يتقون، يعني قولوا عمل، آمنوا بقلوب وصدقوا بالأقوال والأعمال. هؤلاء هم أولياء الله. قال: آمنوا بأن الله هو الواحد المستحق العبادة فصدقوا بالله بعمل، وحد الله أصلوا بالعبادة وصدقوا الإشراك به. عرفوا أن الله أوجب الصلاة فصلوا وحافظوا عليها في جماعة. عرفوا الزكاة فأدوا الزكاة وأنها فريضة، وهكذا عرفوا الصوم وأنه من أخلاق المؤمنين فريضة فصاموا رمضان. عرفوا الحج فأدوا الحج كما أمر الله. عرفوا الجهاد فجاهدوا، وهكذا عرفوا المحارم اجتنبوها وحذروها من الزنا وسوء الوالدين وسوء المسكر والربا واكل مال اليتامى وغير هذا المحرم، عرفوها واجتنبوها. سلموها طاعة لله وتعظيما له قربة بما عنده سبحانه وتعالى. هكذا المؤمنون هكذا المؤمنات. وقال في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون. الذين ينزل الجوز هم فيها خالدون. هذه أخلاق المؤمنين في كل موضع يذكرون أخلاق بعضها مكرر بعضها غير مكرر لتنبيه العباد على هذه الأخلاق العظيمة حتى يستقيموا عليها ويحفظوها. قد أفلح المؤمنون الفلاح الظفر والفوز بكل خير. أفلحوا يعني ظفروا بكل خير وحصلوا على كل خير. ثم ذكر صفاتهم فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون. بدأ بالخشوع في الصلاة لعظمه وعظم شأنه. إذا دخلت في الصلاة فاخشع بها لربك واطمئن واقبل عليها بقلبك حتى تكتب لك وتحصل لك. إياك والوساوس وقت الصلاة إياك والخوض هاهنا وهاهنا بالأفكار. اقبل على صلاة اخشع فيها لربك. والذين هم عن اللغو معرضون عن كل باطل. فسر اللغو بالشرك وبالمعاصي وبكل ما لا خير فيه. فالمؤمن يجتنب اللغو وكل ما لا فائدة فيه وكل ما لا خير فيه يجتنب. والذين هم للزكاة فاعلون زكاة المال وزكاة النفس. هكذا المؤمن يزكي نفسه بطاعة الله ورسوله ويزكي ماله بأداء الحق. والذين هم لفروجهم حافظون. المؤمن حافظ فرجه من الزنا حافظ فرجه إلا من زوجته أو سريته ملك يمينه. وهكذا المرأة تحفظ فرجها إلا من زوجها وسيدها مالكها إذا كان لها سيد مالك. هذا المؤمن هكذا المؤمنة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لمن أراد الزنا أو اللواط أو أتي المرأة في دبرها صار عاديا ظالما. فالمؤمن يأتي زوجته في فرجها في قبرها في غير الحل والنفاس وبغير الإحرام في الوقت الذي أباح الله له يأتيها في قبرها وفي الأوقات المناسبة لا يضرها ولا يؤذيها وليتحرى الأوقات المناسبة من دون ضرر ولا يأتيها في حيض ولا نفاس ولا في وقت إحرام. وهي كذلك لا تؤذيه ولا تحرجه في الأوقات غير المناسبة. هكذا يتعاون البر والتقوى. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك يعني غير الزواج الشرعي والوضع الشرعي فأولئك هم العادون الظالمون. ويدخل في هذا العادة الجنسية للسمنة هو من العدوان لا يجوز. كل إنسان يستحري منية أو المرأة كذلك لا يجوز. هذا من العدوان لا يجوز. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون في سورة المعارج. والذين هم بشهاداتهم قائمون. هكذا هم من المؤمنة يحفظ الأمانة يؤدي الأمانة لا يخون الأمانة أبدا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأمانتكم. لا بد من أداء الأمانة. والعظم الله عظم الله شأنها فقال سبحانه إن أعظم الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة أمرها عظيم. والأمانة أمانتان أمانة الله وأمانة العباد. حق الله حق عباده. فعليك أن تؤدي أمانة الله من صلاة وصوم وغير ذلك على وجه الذي شرعه الله تؤديها كما شرع الله في طهارتها وأركانها وغير ذلك. وعليك أن تؤدي أمانة الناس من ودائع ورهون وعواري وغير ذلك. عليك أن تؤدي الأمانتين بكل صدق وبكل حرص وبكل عناية. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون في آية المعارف. والذين هم بشهاداتهم قائمون لا يزيد عليها يؤدي الشهادة كما أمر لا يزيد ولا ينقص لا يكتمها ولا يزيد فيها. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها إنه آثم قلبه. والشهادة بالزور من أكبر الكبائر. فالمؤمن والمؤمنة يشهد بالحق الذي عنده لا يزيد ولا ينقص، لا يكتم الشهادة ولا يزيد، فقط يؤديها كما حفظ وكما رأى وكما سمع. والذين هم على صلواتهم محافظون، هكذا المؤمن والمؤمنة يحفظون الصلاة ويؤدونها في وقتها، والرجل يؤديها في جماعة كما أمر الله، كل هذه من الأخلاق التي أمر الله بها. ويقول سبحانه في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. من أخلاق المؤمنين الصدق واليقين الكامل بطاعة الله ورسوله ما أخبر الله به، عنده إيمان كامل ويقين يقين ثابت بكل ما أخبر الله به ورسوله، يتضمن طاعة الله وجهاد في سبيله في أمر المال والنفس، هذه من أخلاق المؤمنين. ويقول في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من هذا الأجر الجنة، هذه الصفات صفات المؤمنين وأخلاقهم والمؤمنات، سردها فيها من الآية 10 صفات لأهل الإيمان من الرجال والنساء. إن المسلمين والمسلمات الذين دخلوا في الإسلام ووحدوا الله وانقادوا لشرعه واعتقدوا الإسلام وجانوبه، والمؤمن والمؤمنات يعني مع خضوعهم لله ظاهرا هم مؤمنون أيضا بالقلوب يصدقون بالقلوب، والقانتين والقانتات القلوب دوام الطاعة يعني لزموا الطاعة واستقاموا على طاعة الله ورسوله، والمصدقين والمصدقات يعني اجتهدوا في الصدقة والإحسان بالمال والنفس والجاه والشفاعة، يصدقون بكل ما يستطيعون حسب الطاقة، والصابرين والصابرات صابرين على طاعة الله وعلى كفر معصيته، والصابرات كذلك هذه الأخلاق الصبر صبر على الطاعة وصبر على المعصية، والخاشعين والخاشعات في طاعة الله ورسوله عن خشوع وخضوع وطمأنينة، والخاشعين والخاشعات والصائمين والصائمات كذلك صوم من أعظم الطاعات للرجال والنساء، وصوم رمضان فريضة، والحافظين فروجهم والحافظات كذلك عن الزنا والفواحش والذاكرين الخير والذاكرات، هذه من صفاتهم وأخلاقهم العظيمة. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله العناية بهذه الأخلاق العظيمة التي أثنى الله على أهلها وأعد لهم المغفرة والأجر العظيم. وقال في سورة الداريات سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائلين. هذه من أخلاقهم العظيمة، من أخلاقهم العظيمة التهجد بالليل والاستغفار في السحر والصدقة في السائل والمحروم والإنفاق في سبيل الله، هكذا المؤمن ينفق ويحسن. قال تعالى في سورة الحديد: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. هذه من أخلاقهم العظيمة الإنفاق مع القدرة ولو قليلا حسب الطاقة، وعدهم الله بالخلف والأجر. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله التخلق بهذه الأخلاق العظيمة. ويقول سبحانه في سورة الملك: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. خشية لله تعظيم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لا بد من خوف الله ولا بد من خشية الله في جميع الأحوال حتى تؤدي الواجب وحتى تحترم ما حرم الله. هذا من أعظم الأخلاق، أن تخشى الله وأن تراقب أينما كنت وأن تجتهد في أداء ما وجب الله عليه وأن تحذر ما حرم الله عليه. ولقد صدق من قال: وإنما الأمم والأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقها من الأرض. الأخلاق هي أمر الأمة وصلاح الأمة وسعادة الأمة وبقاء حكمها ودولتها. فليقول الآخر: وليس بعامل بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت حراما. سمعتم الأخلاق، لا تستقيم الأمة إلا بهذه الأخلاق، ولا تستقيم الدولة إلا بهذه الأخلاق. لا بد من هذه الأخلاق من الدولة والأمة حتى ينصرهم الله ويعينهم على عدوهم، حتى يحفظ عليهم دينهم ودنياهم وأخلاقهم وصحتهم وملكهم وقهرهم لأعدائهم. إنما الأخلاق الأمم الحقيقة الأخلاق التي شرعها الله ودعا إليها وتستقامت عليها الأمة حاكما ومحكوما كتب الله لهم النصر وأيدهم بروح منه ونصرهم على أعدائهم كما جرى لسلفنا الصالح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من نصره الله على عدوه مع قلة قومه مع قلة من آمن به نصره الله وفتح عليه الفتوحات وأيده بنصر من عنده، ثم فتح الله الفتوح على صحابته في عهد الصديق وعهد عمر وعهد عثمان، ثم هكذا لما استقاموا على الأخلاق العظيمة التي مدحها الله وأمر بها لما استقاموا وتواصوا بها نصرهم الله وملكوا غالب الدنيا وقهروا العالم وأدت لهم الأمم الخراج، اليهود والنصارى أدوا الخراج، من أسلم منهم أسلم ومن لم يسلم أدى الخراج، حتى الصين بلغت الدولة إلى هناك إلى أقصى المشرق وإلى أقصى المغرب، منهم من أدى الخراج من الكفرة ومنهم من أدى الجزية ومنهم من دخل في دين الله بسبب قوة المؤمنين بسبب أخلاقهم العظيمة التي مدحها الله وأوصاهم بها، لما قام بها ولاتهم وأمراؤهم وعامتهم وعلماؤهم لما قاموا بهذه الأخلاق استقام لهم وخافهم عدوهم ونصرهم الله على عدوهم وفتحوا البلاد وبنت لهم العباد وأقاموا شرع الله في بلاد الله حتى بلغ ملك هذه الأمة أقصى المغرب وأقصى المشرق. فلما غير الناس غير عليهم وتفرقوا، متى رجعوا إلى ربهم ومتى رجعوا إلى دينهم واستقاموا عليه رد الله لهم مكان شاردا وأصلح لهم مكان فاسدا ونصرهم على عدوهم وأعطاهم ملكهم السليم ومجدهم السليم. فالواجب على الحكام والأمراء والعلماء والأغنياء أن يعبدوا الله على عباده، فالحذر من الأخلاق التي نهى الله عنها. فما تستقام الجميع وتعاون الله يجر من التقوى وتواصوا بهذه الأخلاق في جميع الأحوال في الشدة والرخاء في السفر والإقامة أيدهم الله ونصرهم على أعدائهم وأعطاهم الملك العظيم ورد لهم ما سلم منهم وأصلح لهم ما فسد وهادهم أعداؤهم وتملقوا لهم وأدوا لهم الجزية وأدوا الخراج خوفا من قهرهم لهم أو دخلوا في الإسلام كما ترى لسلفنا الصالح. فوصيتي ثم وصيتي لكل من سمع هذه الكلمة ولكل من تبلغ هذه الكلمة أن يتقي الله وأن يراقب الله أينما كان وأن يعتني بهذه الأخلاق التي جاءت في القرآن العظيم أو في السنة المطهرة التي أمر الله بها ورسوله أن يلزمها وأن يستقيم عليها وأن يوصي بها إخوانه وأن ينصح بها إخوانه أينما كان وأن يحذر الأخلاق التي ذمها الله وعابها أو ذمها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام ليحذرها ولينهى عنها وليوصي إخوانه بتركها. وهذا هو معنى قوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله في جامعة تلك هذه الآية. ثم قال بعده أولئك سيرحمهم الله من رحمة أن ينصرهم من رحمة أن يؤيدهم على عدوهم من رحمة أن يسلهم شر الأعداء من رحمة أن يعينهم على هذه الأخلاق ويوفقهم لها من رحمة أن يدر لهم الأرزاق وينزل لهم الأمطار ويمسهم النبات ويعطيهم كل ما يطلبون ومن رحمته إدخالهم الجنة وإن جاءهم من النار. ثم قال بعدها وعاد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر لا يكفر الرب العالمين. هذا جزاؤهم في الآخرة، في الدنيا رحلة ونصر وتوفيق وتأييد وفي الآخرة رحلة لهم بإدخالهم الجنة ونجاتهم من النار. أسأل الله بأسماء الحسنى أن يوفقنا وإياكم للتمسك بهذه الأخلاق والأخذ بها التي مدحها الله وأمر بها وأثنى على أهلها. نسأل الله بأسماء الحسنى أن يوفقنا وجميع المسلمين في كل مكان وجميع ولاتهم وقادتهم في كل مكان من مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين قادة وشعوبا علماء علماء ومتعلمين وعامة. نسأل الله يوفقنا وإياهم لتنصف في هذه الأخلاق العظيمة الفاضلة، ويجنبنا وإياهم جميع الأخلاق المذمومة، وأن ينصر دينه ويولي كلمته، وأن يصلح قادة المسلمين كل مكان. نسأل الله يصلح قادة المسلمين كل مكان، وأن يوفق ولاة المسلمين كل مكان، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يجمع كلمتهم على التقوى، وأن ينصرهم بالحق وينصر الحق بهم، وأن يفقهه في دينه، وأن يثبتهم عليه، وأن يصلح لهم البطانة ويعينهم على كل خير، وأن يشرع أعوانهم بالخير، وأن يوفق شبابنا وشيبنا وعامتنا وكبراءنا لكل خير. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يفقهه في الدين حتى يتكلموا على بصيرة في كل شيء. إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم ارفع الصوت.
كثيرا من طلاب العلم يحضرون الدروس والمحاضرات ويزاحمون العلماء في المحاضرات، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فنأمل مصنفكم توجيه كلمة في هذه المناسبة.
قد سمعوا ما قلنا، ما قلنا يسأل يقول بعض الإخوان وبعض العلماء وبعض المتعلمين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، وهذا غلط. الواجب على الجميع التأمر معروف والتنهي عن المنكر حسب الطاقة، وإذا قام فليكفي سقط عن الباقي، لكن إذا أهمل من الجميع أثم الجميع، فعلى كل إنسان أن يبذل وسعه، وإذا كان في مكان ما فيه الله يلزمه أن يأمر معروف مفرا عليه. إذا رأى منكرا في محل ما فيه الله هل يمكن؟ فإذا كان الجماعة وأنكره واحد منهم حصل المطلوب، لأن الفرض كفاية. فالواجب على المسلمين التعاون على هذا التواصي به أينما كان، في المسجد، في الطريق، في البيت، مع أهلك. يا أيها الذين قوموا أنفسكم وأهلكم نار. فالواجب في مثل هذا التعاون على الخير والصبر في ذلك. نعم.
شيخنا جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فبما تنصحون الدعاة حيال موقفهم من المبتدعة؟ كما نرجو من سماحتكم توجيه نصيحة خاصة إلى الشباب الذين تأثروا بالانتماءات الحزبية المسماة الدينية.
نوصي إخواننا جميعا مع المبتدعة إذا أظهروا بدعتهم أن ينكروا عليهم، سواء كانت بدعة شيعية أو غير ذلك، أي بدعة كانت خالف الشرع، بدعة ما خالف الشرع، بدعة كل شيء يدعى إليه بإلزام أنه دين هو مخالف الشرع، مثل بدعة الموالد، بدعة الغصب، بدعة الاعتزال، بدعة الإرجاء، بدعة الخوارج إلى غير هذا، بدعة الصوفية، بدعة التعلق بالقبور وهو شرك. ينصحون ويوجهون خير يعلمون، لكن بالرفق بالأسلوب الحسن حتى يقبلوا بالرفق، لا بد من الرفق. وكذلك الانتماءات التي تضر لا ينبغي لها، لا ينبغي الانتماء إليها. إذا كان الإنسان ينتمي إلى جماعة ليساعدهم في الحق ويدعوهم إلى الحق، ولكن لا يضر الآخرين فينتسب إلى هذه ويدعو إلى الحق والأخرى كذلك والأخرى كذلك حتى يوصلهم إلى الحق، لا يتحيز، فهو مع أنصار السنة يعينهم على الحق، مع إخوان المسلمين ينصرهم الحق ويعينهم على دعوة الحق ويبصرهم بذلك وينهاهم عما يخالفها، مع جماعة التبليغ يبصرهم بالحق ويدعوهم إلى الحق وينكر عليهم ما خالفه، مع جماعة المسلمين في الهند أو باكستان يبين لهم الحق ويدعوهم إليه، هكذا مع كل جماعة، لا يتحزب لها ويتعصب لها، لا يعينها الحق ويزدوها عن خلافه بالنسبة الحسن. فالإخوان المسلمون وأنصار السنة وجماعة الإسلامية في الهند وباكستان وجماعة التبليغ وكل جماعة تنتسب للإسلام لا بد أن تبصر، لا بد أن يكون هناك من يبصرها لعيوبها ويغفر لها عيوبها حتى تتركها، لا يتحزب لها ولا يتعصب لها، لا هذا غلط، هذا من دين الجاهلية تعصب للقبائل والفرق، لا، ولكن كنت من أنصار السنة تشاركهم في الخير، ويغلطوا تنصح لهم، ويتساهلوا تنصح لهم، مع الإخوان المسلمين تدعوهم إلى طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله وتحذرهم من أسباب الفرقة والاختلاف الذي يدعون إليه من الخروج على الشياطين وإغتيال الناس. لا، هذا غلط، هو من الدين. الواجب نصحة ولاة الأمور والكتابة إليهم والشفاعة لهم في الخير وزيارتهم. أما ما يقع على الناس الآن من المسيرات ومظاهرات والاغتيالات تضر الدعوة، تضرها، ما فيها خير، تضرها ولا تنفع. لكن إذا زرته هذا الوزير أو هذا المدير أو هذا الرئيس ونصحته لله أو كتب كتابة مناسبة متواضعة فيها الرفق والحكمة نفع الله بها كبيرا أو كف بها شرا كثيرا. بهذا تتسع الدعوة، تنتشر الدعوة في البلاد بالنصيحة والرفق والحكمة والمشاركة بالخير، تنتشر الدعوة. أما بالعنف والاغتيالات والسب والشتم هذا يزيد الطين بلا، يزيد بلا بلا. معناه أن الحكام يضايقون الدعوة ويخلقونها ويتبعون أهلها، هذا غلط. الخروج بالسيارات والمظاهرات تضر الدعوة كثيرا. ولكن على العلماء وطلاب العلم أن ينصحوا ويجهوا النصيحة لولاة الأمور بالكتابة، بالزيارة، بالنصيحة الطيبة، بالكتابة الطيبة. يجتمع فيه ثلاث أربع يزورون، أربع خمس يزورون، يكتبون، يتجولون بالنصيحة بالكلام الطيب، ينصحون إخوانهم، يسألون المسؤول أو الرئيس أو مدير المدرسة أو أي مدير، يا فلان صائم كذا، جزاك الله خير لو فعلت كذا، نوصي بكذا، لو ظنك أنت على كذا، وأنت على خير إذا فعلت كذا. فهي النصائح لها شأن عظيم. يقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق. تواصوا، ما قال تضاربوا أو اغتالوا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا ينشر الدعوة، هذا ينشرها. ويقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فوصيتي للجميع بالنصح الذي أحسن ورفق الأمور، بالزيارة، بالكتابة، بالنصيحة الشفهية بغير ذات الطرق السليمة التي ترى أنها نافعة، تزور في بيتك، في محل عمله، تزور صديقة، تزور إنسان آخر يعز عليه تروح أنت وياه إلى غير ذلك من الطرق التي تنفع ولا تضر الدعوة. نعم.
جزاكم الله. سماحة الشيخ، لي ابنة عم تبلغ من العمر 70 عاما، هل يجوز لي تقبيل رأسها من فوق حجابها ومصافحتها لكبر سنها أم لا؟
لا تصافح ولا تقبل، بل تسلم بس فقط، ولو كانت 100 سنة لا تصافحها ولا تقبل رأسها، ولا كيف حالك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ كيف صحتك؟ كيف صحتك؟ كيف صحتك؟ كيف أولادك؟ ونحو ذلك من دون مصافحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وفيهم العجائب. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، هذا غير الحارث، ما كان يبايعهن إلا بكلام. فأنت لا تصافح بنت عمك ولا بنت 60 أو 70 أو 100، ولكن تسلم عليها من طيب الكلام، تسألها عن أحوالها، تعينها من مالك إذا كان فقيرة، تصدق عليها، هكذا بالأسلوب الحسن. نعم. من دون خلوة، لا تخلو بها وحدك. نعم.
والوالدتي ممن يحافظن على الصلوات وعلى قيام الليل وصلاة الضحى، ولكنها مفتونة بالأسواق والأعراس، ما نصيحتكم حفظكم الله لها؟
تنصحونها بكلام طيب، أنت وهواتف وإخوانك وعمانك وإخوانك، تنصحون بكلام طيب. وإذا راحت السوق لحاجتها مستترة فقد أحرج النساء مني، لا بأس، تخرج مستترة مع فتلها ومع خواتلها مسترات لحاجتهن، ثم يرجعن مسترات محفوظات، لا حرج ذلك. حضر العرس كذلك، إذا كان العرس مضبوط محفوظ ما في منكرات، حضره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حضر العراس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أزواج النبي اللي حضر العرس المتحفر اللي نلبس فيه إلا النساء أو دف النساء، وأنا النساء خاصة في الدف، ما في اختلاط ولا قبل ولا منكرات أخرى، يحضر لها بأس، يحضرهم مثل بأس.
هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، نرجو التفضل بإفادتنا عن أهم كتب العقيدة.
أهم كتب العقيدة يا ولدي القرآن الكريم، هذا أهم كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأشرف كتاب، كتاب الله أعز عليه بالنواني، عليك بكتاب الله من أوله إلى آخره، كله عقيدة، اقرأه، تدبر، تعلم، واستفيد وتجد فيه كل خير من أوله إلى آخره، من الفاتحة إلى قل أعوذ بالناس، تأمل ذلك الكتاب العظيم وأكثر من تلاوته، تدبر معانيه وفيه العقيدة التي رضيها الله لك، وليها المؤمنين، ثم بعد ذلك على قاعدة أهل السنة التي تشتمل على الأحاديث الصحيحة مثل عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، عقيدة الوصية، تدمرية، حمودية، عقيدة بن زيد قيرواني، عقيدة شرح الطحاوية طيبة، شرح الطحاوية طيبة أيضا نبه على ما قد وقع في حمودية بعض الأخلاق، فكلمنا عليها حاشية أيضا، هذه كتب طيبة ومفيدة. نعم، فتح المزيد شيخ عبد الرحمن الحسن، كتاب التوحيد شيخ الإمام محمد عبد الوهاب، كشف الشبهات، ثلاثة أصول كتاب جيد مختصر، أنا أوصي بالعامة جميعا يحفظوه، وطلبة العلم فأول الدروس يحفظوه، ثلاثة أصول كتاب جيد احفظوه، كتاب التوحيد وكشف الشبهات، هذه كتب جيدة عظيمة، كتاب الشيخ عبد الوهاب والوهابية يشوش عليها الناس، الوهابية دين الله، الوهابية ما عنده دين آخر، كل دين الله يدعو إلى توحيد الله، لكن بعض الأعداء نرميها بما يضرع منه، الوهابية هي دين الله، في القرآن والسنة، اتباع كتاب السنة، وفي الفقه يتبعون أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن في العقيدة يدعون كتاب الله وسنة رسوله، ما عندهم شيء آخر، وهم مذهب خامس، هم مذهب أهل السنة والجماعة، هذه الهوى الوهابية، ما في شيء آخر، لكن الأعداء لما أرادوا التنفيذ من الإسلام والتنفيذ عقيدة التوحيد قالوا وهابية، قالوا الدولة السعودية وهابية، وعلماء وهابيون مش وهابيون، دعاة للقرآن والسنة فقط هذه دعوتهم، ما عندهم شيء آخر، يدعون إلى القرآن والسنة، هل وهابية يا ما في شيء آخر، وهي التي درج عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية، درج عليها الصحابة والسلف الصالح، هي العقيدة الوهابية، هي توحيد الله، الذي دعا إليها في النصف الثاني قبل الثاني عشر هو محمد بن الوهاب، سموه وهابي باسم محمد بن الوهاب، وهو محمد له وهاب محمد، لكن الأعداء الوثنيون وصناع الإسلام نفروا عنها لأنها ضد الوثنية، ضد تعلق القبور، فرادوا يشوشوا الوهابية ليشوشوا وينفروا منها، وإلا فهي دعوة إلى دين الله، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله، فأنا أوصي كل مسلم التمسك بما دعت الوهابية إلى توحيد الله، وهو اللي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأ كتاب التوحيد ما فيه إلا قال الله قال الرسول، كتاب التوحيد، ليش الشبهات، ثلاثة الأصول، تدمرية، حموية، العقيدة الواسطية، دعوة إلى توحيد الله، هذه الوهابية، الدعوة إلى توحيد الله، الدعوة إلى القرآن، والتمسك في القرآن، وبالسنة النبوية النبوية.
هذه امرأة تقول: أنا امرأة لولد صغير خرج إلى الشارع دون علمي، وأنا في البيت، فصدمته سيارة وتوفي، فهل علي صيام شهرين أم لا؟
ليس عليك شيء، والصوم على من دعت، أما أنت ما عليك شيء، لكن الداعي ولي عليه الصوم، عليه الإفك إن قدر، فإن عجل يصوم شهرين متتابعين، وأما أنت عوض لك الله خيرا، ورزقك الصبر والاحتساب، ويسر لك خيرا منه وأفضل، وجعله شفيعا لك ولي أبيك.
هذا السلام يقول: أنا لي أخ لا يصلي الفجر وبعض الأوقات، قد كررت معه النصيحة وأمرته بالصلاة ولكنه لا يستجيب لذلك، فما العمل معه؟
عليك بالصبر وجد في دعوتك إلى الله، إن كان أبوك موجود كذلك يساعدك أو عمانك يساعدوك حتى يهتدي إن شاء الله، وإن كنت الأكبر فأخرجه من بيتك إذا كان يستقيم، وإن ما تستقيم لا أخرج عنه، وإن استطعت أن تصبر عليه بعض الأيام على الله يهدي بأسبابك هو خير لك، واستعين عليه بمن شئت من اب او عم او خال او صاحب طيب يعينك عليه، فاذا ابى وصمم الى الشر فابعده من بيتك اذا كنت تستطيع، نسال الله له الهدايه والتوفيق. نعم.
يقول: اذا كنا مسافرين واقمنا بالطائف واردنا العمره، فهل يجوز لبس ثياب الاحرام من الطائف لكن لا نعقد النيه الا في المحرم؟
نعم، تلبس ثياب من بيتك، تعقد النيه في المحرم، مثل ما لبس النبي في النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لبس الملابس وعقد الإحرام من حديث عليه الصلاة والسلام، لا بأس في الزيادة في الزيادة وفي الرياض معنا هو في الطائف في الرياض أو في غير الرياض، ثم إذا جاء الميقات لبى. نعم.
إذا كنا مسافرين ونقصر في كل وقت للصلاة، هل يجوز أن نصلي مع الإمام ركعتين ونسلم إذا قام الركعة الثالثة بنية القصر للسفر؟
إذا صليت مع الإمام فالأربع، هكذا جاءت السنة، وصلى مع الإمام صلي أربعان، ويصلي النوافل بعد ذلك، وإذا صليت وحدك مع أخوياك صلوا ثنتين، ما دامت مدة الإقامة أربعة أيام فأقل، صلوا ثنتين، وإن كنت واحد لا صل مع الناس، لا صلي وحدك، صل مع المصلين أربع، وإن كنت جماعة صليت وحدكم صلوا ثنتين، وإن صليت مع الناس صلوا أربعان، وإذا صليتم أربعة فلا مانع من صلاة الرواتب. نعم.
هذا يقول إن بعض الآباء لا يهتم بأبنائه من ناحية أمور الدين، فمثلا لا يأمرهم بالصلاة ولا بقراءة القرآن ومجالسة الأخيار، ونجده يأمر بالمحافظة على المدارس ويغضب إذا تخلف ابنه عنها، فما هي نصيحتكم يا سماحة الشيخ؟
نصيحة الآباء والأعمام والإخوان الكبار أن يتقوا الله في من تحت أيديهم من الأولاد، ويلزمهم بالصلاة وهم صغار. كيف الكبار؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة بسبع واضربوهم على العشر وفرقوا بينهم النظام. الواجب على الأعمام وكمان الآباء وعلى الآباء والأمهات وعلى الإخوة الكبار أن يقوموا على من تحت أيديهم في الصلاة وغيرها، يمنعونهم مما حرم الله ويزينهم بما أوجب الله. هذا هو الواجب، هم أمانة، هم أمانة. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويقول جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول عن نبيه إسماعيل ورسوله: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند رب المرضي عليه الصلاة والسلام. فعلينا التأسي بهؤلاء، علينا التأسي بنبي الله وبالأخيار والامتثال بأمر الله، لأن نلزم أهلينا وأولادنا بطاعة الله بالصلاة وغيرها. تمنعهم من الدخان، تمنعهم من آلات الملاهي، تمنعهم من مجالسة الأشرار، وتلزمه بصفة الأخيار، تلزمه بالصلاة، وتضربه عليها إذا بلغ عشرا. هكذا يجب على أبيه وعمه كما هو أب، وعلى أخيه الكبير. هذا من التعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق. وإذا فعلت هذا أيام استقال بعد ذلك واسترح أنت وإياه، إن الله يلي أن قلائل. فإذا قمت عليه وأعتاد الخير استمر عليه واسترح الجميع والحمد لله. نعم.
يقول: ما رأي سماحتكم في رجل يقرأ القرآن الكريم وهو لا يحسن القراءة بسبب أنه لم يحصل على قسط وافر من التعليم، وهو في قراءته يلحن لحنا جليا بحيث يتغير مع قراءة المعنى، ويحتج بحديث عائشة الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به الحديث،
هل يجوز؟ عليه أن يجتهد، عليه أن يجتهد، عليه أن يجتهد، والحمد لله يحرص على أن يقرأه على من هو أعلم منه ولا يدع القرآن، لأن التعلم والقراءة يفيده خيرا. وحديث عائشة حجة له، والنبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السهرة فكرة المرضى، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. تتعتع معنا في قلة العلم، وهو عليه شاق كذلك في قلة علمه، عليه يجتهد ولا يعجل، تأمل الحروف، يحرص على دراسه على غيره، على ابنه كان عنده ابن جيد، أخيه، جاره، صديقه، يحرص. لا يذهب إلى مدارس تحفيظ القرآن وعلى مخطط القرآن في المساجد في الأوقات المناسبة حتى يستفيد، لا يحجل ولا يستحي. يقول: يا أخي اسمع علي هذه سورة، هذا الثمن، حتى يتعلم حتى يستفيد. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيارنا أهل القرآن تعلما وتعليما وعملا. معنى التعلم والتعليم هي العمل، لأن العمل من التعلم، لا بد المقصود من العلم هو العمل. خير الناس من تعلم القرآن وعملوا به وعلمه الناس. ويقول عليه السلام: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا يعني واعملوا به، هذا مقصود. القرآن حجة لك وعليك، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حجة لك إن عمي فدر، وحجة عليك إذا ضيعته. فما نقول: اقرأوا القرآن واعملوا به، اقرأوا في العمل. وهكذا التعلم والتعليم المقصود من العمل، تعليم العلم والقرآن المقصود من العمل، أن تعمل أنت الذي يتعلم جميعا.
يقول: ما حكم من حضر المسجد وكان الصف الذي أمامه مكتملا، هل يجلب أحدا من الصف الذي أمامه أم يصلي بمفرده وراء الصفوف؟
لا يصلي وحده، ولكن لا يعجل، يلتمس فرجة حتى يكون فيها ولا يجذب أحد، يعني جذب للناس صره فيهم بغير حق، فتح لفجوة في الصف وخلة في الصف. حديث: لا دخلت معهم أو اجترس رجل أحده ضعيف لا يحتج به، ولكن لا يعجل، يترك فرجة يقارب بين الناس حتى يجي فرجة ولو في نهاية الصف، لا يعجل. فإن لم يجد صف مع الإمام الأمكن عن يمين الإمام، والغالب أنه يجد، لكن الناس تغلب عليهم العجلة، يريدون العجلة، فلا يصلي وحده، وإن فاتته الصلاة صلى وحده بعد ذلك وهو مأجور أجره كامل يعني معذور. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولم يقل لا من عذر، قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهو عليه السلام أصح الناس وأصدق الناس وأنصح الناس. ولما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده أمره يعيد الصلاة، ما قال له كيف صليت ما وجدت فرجة، أمره يعيد من التفصيل، فدل على أنه لا يصلي وحده.
هذا يقول إني مصاب بسلس البول وإني أجد صعوبة في كثرة تبديلي وتغيير ثيابي، فهل هناك طريقة أيسر من ذلك؟
لا بد من الطريقة، هذا ابتلاء وامتحان، والله لك جل وعلا نسأل الله لك الشفاء والعافية، اصبر وصابر وبلغناه بالحسنات والسيئات، هذه ابتلاء وامتحان نسأل الله لك الشفاء والعافية وأن يعينك على الصبر. تتوضا الى الوقت كل صلاه، واذا توضات وجاء البول صل في ثوبه، ولو اصاب ثوبه صل على حالك والحمد لله، لكن في الوقت الاخر بدل الثوب او اغسل ما اصابه وهكذا، ولا توضا الا اذا دخل الوقت، وما خرج الوقت من بول في ثيابك لا يضرك او في سراويلك لا يضرك، واذا جاءت حفيره لك تقي ثوبك مناسب تحفظ عليك ما قد يخرج كالمستحاره.
يقول هل يجوز أن أقبل أختي أو تقبلني؟
لا بأس، تقبل أختك تقبله جميع محارب عمتك وخالتك وزوجة أبيك وأمك وأنت أخيك، تقبلها مع الحد أو مع أنفها أو جبهتها أو رأسها إن كانت كبيرة. الذي كان يقبل فاطمة إذا دخل عليه أو دخل عليها ويأخذ يدها عليه الصلاة والسلام، والصديق لما دخل على عائشة وتوعك قبلها مع خدها، إلا أن تحيي الشهوة تخشى فيها لا تقبل، ما كنت سريع الشهوة وتخشى على نفسك فالمصافحة تكفي مع المحرم ولا بأس، أما إن كنت لا تخشى شيء فالحمد لله. نعم.
وما حكم المسك على الشغالة في المسك؟
عليها الاحتجاب، وعليك أن تغض بصر، تمرها بالحجاب وتغض بصر إذا تساهل تطرح بصرك تغض بصر، ولمن يغض من أطفالهم يحفظوا خروجهم، وعليها هي الغطاء والحجاب، ولا تخلو بها أيضا، الخلوة من سبب أسباب الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهم، لا تخلو بها ولا بزوجة أخيك ولا زوجة عمك ولا إحدى جيرانك، لا. أما السلام لا بأس، سلام وكلام وفتوى لا بأس، لكن دون خلوة دون نظر، وعليها الاحتجاب وان تمرها بذلك وان تغض بصرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اصرف بصرك، ساله جريء ان نظر فجاه قال اصرف بصرك. نعم. الله يقول قل من يغض من ابصاري ومحفظ فروجه. نعم.
ذكرت يا فضيله الشيخ في كلامك بان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالوفق واللين، ولكن هناك البعض من الناس لا ينفع معه اللين والرفق،
اذا كنت لا توطه فاعمل سلطتك، اما انت السلطه فاعمل بالرفق واللين، فان فعل الله ادرك ما عليه، اما اذا كان صاحب سلطه كالامير ورئيس الهيئه او عضو الهيئه فعليه ان يمثل سلطته في المعاناه. الله قال ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي يحفى الا الذين ظلموا منه، الظالم يعامل بالشده المعاند بالشده من الامير من القاضي من الهيئه ممن جعل له الرجل مع اهل بيته حتى طاقه، اما انت ايها الاخ الامر الناهي ليس لك الا الامر من النهي والكلام الطيب والتوجيه الخير والدعاء له بالهدايه، فان ابى ترفع بامر ترفع بامر الامير الى الهيئه الى المحكمه على حسب طاقتك حسب البلد التي انت فيها. نعم.
يقول السهرة عند بعض العوام ان يقول احدهم قبل النوم يا ملائكه الحفظ أيقظوني في الساعة كذا أو عند وقت كذا،
هذا شيء أكبر، يقول يا ملكة في الحفظ احفظوني أو أيقظوني، هذا شيء أكبر، أو يا جن خذوه يا سبع خذوه أو يا جن الظهيرة خذوه أو يا جن الشعب الفلاني الشعب الفلاني أو يا جن بلد فلان، هذا شيء أكبر، دعوة لغير الله دعوة غائبي، فإذا قال يا ملكة الله أيقظوني أو احفظوني هذا شيء أكبر، أو يا جن البيت احفظوني أو أيقظوني، هذا شيء أكبر. الله قال عن كفرة وأنه كان رجال يسمعون من رجال من جنة لا تفرها، قال العلماء كان في الجاهلية إذا نزلوا واديا أو شعبا قالوا نعوذ بعزي هذا الوادي من شفاء قومه فأنزل الله الآية وحذر لهم. الله يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، لا يجوز لك أن تدعو الملائكة ولا غير الملائكة أبدا، تدعو الله وحده أقرب منه هو واقدر. يا رب احفظني، يا رب أيقظني، يا رب وفقني لأداء صلاة الجماعة، هو أقرب من الملائكة وأقرب من غير الملائكة، وأرحم لك منهم، أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أقرب إليه من عنق راحلتك، أقرب إليه من حبل الوريد. لكن اصدق الدعاء، اصدق ادعو الله وأنت صادق، اللهم أيقظني بالصلاة وذكر بالنوم، لا تصيف تسهر مع الزمرة الخاطئة الفاشية، لا ذكر بالنوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاة العشاء بادر إلى فراشه أو إلى فراشه إلا من حاجة شرعية يسهر معها مع الصحابة فيها، وإلا في عادته إذا صلى العشاء أو إلى فراشه حتى تقوم أنت بشير الفجر وللتهجد الليل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا سمرت وسهرت الليل لم تبدأ من الفجر ولو عندك ساعة، لا تسهر ولا تصحب الأرداء فترضى مع الردي، لا تصحب رؤساء السوء صاحب الأخيار حتى تكون من الأخيار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليل فلن ترى أحدكم من يخالل. ويقول الشارع السائر عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين للمقارن يقتدي، أو كما قال. المقصود أن المؤمن يتأسى بالأخيار، يصحب الأخيار، يذكر بالليل بالنوم حتى ينشط على صلاة الفجر وعلى قيام الليل. نعم.
هذا يقول شخص محافظ على صلاة الوتر في الثلث الأخير من الليل ولكنه فاته أن يصلي الوتر يومين متتابعة، فهل عليه قضاء الوتر؟
كان الذي صلى بدعواء فاته وتره من الليل قضاه من النهار، فالأفضل تقضيه من النهار. كان يوتر بإحدى عشرة في الغالب، وإذا فاته بإحساب النوم أو جزع صلى من النهار في 12 ركعة، وهو مسلم الصحيح من هذه عائشة رضي الله عنها، يعني صلى ثنتين يجبر الوتر. فإذا فاته وتره خمس صلي 6 ركعات 3 تسليمات، وإذا عادك 7 صلي 8، وإذا عادك 9 صلي 10 ركعات، وإذا سن عادك 11 صلي مثلنا في 12 ركعة، وهكذا. يعني كان عادك 13 صلي 14 7 تسليمات من النهار، والأفضل في الضحى وإن صليت بعد الظهر فلا بأس. نعم.
يقول هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت؟ وما هو نص الحديث يا رسول الله ماذا بقي لي من بر والدي بعد موته؟
ليس عليه دليل قراءة القرآن للموتى، ليس عليه دليل، وإن كان أيده مقيد في كتاب الروح وجماعة، لكن ليس عليه دليل. الصواب أنه لا يشرع قراءة الموتى ولا يهداه قراءة الموتى من جهة القرآن، لكن الميت صدق عنه صدقات بالمال، حج عنه، يعتمر عنه، يؤدى دينه، هذا لينفعه الدعاء العظيم يدعى له. وقد سأل سائل قال يا رسول الله هل بقي من بره أبواتي أبا الروح ماذا؟ قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهم. ما قال اقرأ لهما، الصلاة عليهما الدعاء وصلاة الجنازة والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما الوصية التي أوصى بها الشرعية وإكرام صديقهما وصلاة الرحم لا توصل إلا بهما كأحمامك وجدك وإخوان تصلهم، هذا هي أصابه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد فاه يدعون. ما قال يقرأ له، جاءت السنة بالصدقة، صدقة نعم جاءت السنة بها. سأله ربي قال يا رسول الله أمي ماتت ولم توفي فلها أجر صدقت عنه؟ قال لم يصدق عنه. نعم.
هنا يقول هل يجب على الولد تطليق زوجته إذا أمره والداه واحتجب عن مقابلته وكانت زوجة الولد صالحة وتؤدي صلواتها وتطيع زوجها وتحب والديه؟
هذا في التفصيل. إن كانت الزوجة مستقيمة ولم تؤذهما فلا يذنبه طاعتهما، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف وليس من المعروف تطليق الزوجة الصالحة. أما إذا كانت تؤذيهما أو كرهها لمعصيتها وعقوبها وغير ذلك تطيعهما، يعني هذا من المعروف. أما إذا كانت مستقيمة في دينها ومع زوجها ومع ذلك معهما لا توصيهما ولا توصيه بعقوقهما وإنما هي بغضاء فلا يلزمه طاعتهما. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بطاعة أبي عمر فعمر لا يطيعه لا يأمره إلا بشيء طيب. عمر من الخلفاء الراشدين فلم يأمر عبد الله بطاعة طلاقها إلا لأسباب شرعية وليس أحد وليس الناس مثل عمر ليس متأخر مثل عمر.
سماحة الشيخ نرجو من سماحتكم أن تذكروا بعض الأسباب المؤدية إلى التحلي بالأخلاق الإسلامية.
تبع صحيح ذلك أن يؤدي إلى ذلك لكتاب قراءة القرآن تدبر معانيه والجهاد في مالك ما ذكر الله في القرآن من صفات الأخيار صفة الصالحين كل هذا يعين على الله تخلق الأخلاق الباطنة. وهكذا من جلسة الأخيار ومصاحبتهم وقراءة الأحاديث في هذا الباب وأخبار الناظرين في السيرة النبوية وفي التاريخ الإسلامي سيرة العباد والأخيار كلها يسعين على الامتثال من أخلاق الفاضل والاستقامة عليها. وأعظم ذلك في القرآن والإكرام التلاوة تدبر معانيه اعتقاد صادق ورغبة صادقة هذا أعظم ما يعين على ذلك يكفي. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
انتهت هذه المادة.